بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب مجلة الأحكام العدلية. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم كنا قد أنهينا المسائل المتعلقة بالثمن، بأحكام الثمن، وكنا قبله قد أخذنا بابا في أحكام المبيع، وبهذا نكون قد أتينا على المبيع وبينا أحكامه، وعلى الثمن وبينا أحكامه. وبهذا الشكل الآن نكون قد أنهينا مرحلة وهي العقد في نفسه. تم العقد، عرفنا أركانه، عرفنا محله، عرفنا توابعه من الثمن وغير ذلك. الآن عندنا الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن معا، يعني في الثمن والمبيع بعد العقد، يعني ما حكم المبيع والثمن بعد العقد. نعم، ويشتمل على فصلين. إذا معنا أخوان عندنا الآن الأحكام المترتبة على عقد المبيع، عندما أشتري شيئا، عندما أبيع شيئا، ما هي الأشياء المترتبة على هذا العقد؟ طبعا أول حكم مترتب على ذلك هو انتقال الملكية في الثمن من البائع، من المشتري إلى البائع، وانتقال الملكية في المبيع من البائع إلى المشتري. لما أنا بعتك، بمجرد البيع انتقل هذا المبيع، هو السيارة مثلا، مني أنا البائع إليك أنت المشتري، وانتقل ملك الثمن منك أيها المشتري إلي البائع. فهذا الأخوان أمر الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع بالثمن وحق تصرف المشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض. هذا بحث مهم. يا ترى هل يجوز للبائع التصرف بالمبيع قبل القبض، بالثمن قبل القبض، وهل يجوز للمشتري التصرف بالمبيع قبل القبض؟ هو تم العقد، لما تم العقد ملك كل واحد منهما بالعقد هذا البدل، ملك البائع الثمن وملك المشتري المبيع، لكن هذا الملك لم يتأكد بالقبض، بمعنى أنه على خطر الهلاك، ربما هلك المبيع فبالتالي يبطل البيع. إذا معنى ذلك المشتري لا يجوز له التصرف في المبيع قبل القبض إلا إذا كان عقارا، بينما البائع له أن يتصرف بالثمن قبل قبضه. لماذا؟ قال بناء على قاعدة مرت معنا، وهي أن المبيع يتعين بالعقد، أما الثمن لا يتعين بالعقد. يعني أنا عندما بعتك هذه السيارة لا يحق لي استبدالها، أنا البائع، أني خليها عندي أو بيع على غيرك وأعطيك غيرها، ما بيصير، لابد أن أعطيك الشيء الذي تم عليه العقد. إذا لا يجوز استبدال المبيع ولا يجوز تغييره لأنه تعين بالعقد. أما لو أنني الآن بعتك يعني بثمن معين ثم غيرت الثمن، أعطيتني غير قطعة مثلا من الثمن، هذا في إشكال. لماذا؟ لأن الثمن لا يتعين بالتعيين، وبناء على ذلك لما كان المبيع يتعين بالتعيين إذن يخشى عليه الهلاك، بينما الثمن لما لم يكن يتعين بالتعيين إذن لا يخشى عليه الهلاك، لأنه حتى لو هلك الثمن شو بتساوي أنت الآن؟ تأتيني بغيره، وأمر بسيط. المادة الثانية والخمسون بعد المئتين. نعم،
البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض.
تمام، لو أن البائع باع شيئا بثمن له أن يتصرف بهذا الثمن قبل القبض، مثل إيش؟ مثلا
لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه.
تمام، أنا ممكن الآن لو أنني بعتك سيارتي، مثلا بعت سيارتي لسيدنا الكريم، طيب أنا هذا الأخ الكريم آخر له دين علي، طالبني بدينه، قلت له أخي أنا بايع سيارة لفلان، اذهب وخذ ثمنها منه بمقابل دينك، هذا ماذا نسميه إخواننا؟ إحالة، حوالي. أحلتك على فلان الذي اشترى مني، نعم، أحلتك بمقابل ما لي عليه من الثمن. هي أحالة بإيش؟ بثمنه دائنه. أحال دائنه بإيش؟ بثمنه. هذا تصرف بالمبيع. أو أنا مثلا اشتريت شيئا من إنسان، طالبني بالثمن، قلت له أخي أنا بصراحة شاري من فلان سيارة، اذهب وخذ منه المال. أيضا حوالي كمان جائز إخواننا، يعني لا مانع أن أتصرف بالثمن قبل قبضه. نعم.
المادة 53 بعد 200، للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا.
تمام.
وإلا فلا.
للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه، يعني يجوز التصرف بالمبيع قبل قبضه متى؟ إذا كان عقارا، وإن لم يكن عقارا فلا يجوز. إذا لم يكن أخوانا عقارا فلا يجوز. إذا فقط العقار يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه. يعني أنا مثلا شاري بيت من سيدنا لسه ما استلمته، بحق اللي بيعه؟ قال نعم بحق اللي بيعه. أما لو شاري منه سيارة ما بحق اللي بيعها حتى استلمها. وكذلك سائر البضائع المنقولة لا يجوز بيعها إلا بعد قبضها. لماذا؟ لأنه يخشى عليها الهلاك. فلو أنها هلكت وانت بايع على غيرك، انت الآن ما نعرفها هي البضاعة من راحت، في عنا بائع أول وبائع ثاني وبائع ثالث، صرنا هي على من راحت، معناها هذه البيوع كلها غير صحيحة. يعني لو هلأ أنا جايب بضاعة مثلا من دولة أجنبية ولسه ما استلمتها، لسه ما وصلت لعندي، طيب أنا نزلت على السوق إخوانا بعت وثبت بيعة مع فلان وفلان وفلان، باع على فلان، بالنهاية هلكت البضاعة بالبحر، هي على من بتروح؟ إذا معنى ذلك شو منقول؟ لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه. لكن ما يتم بين الناس هو وعد بالبيع وليس ببيع، هو وعد بالبيع وليس ببيع، ويأخذ حكم الوعد مو حكم العقد، يأخذ حكم الوعد وليس حكم العقد. طيب الفصل الثاني في بيان التزييد.
التزييد والتنزيل.
نعم. التزييد من التنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد. يعني الآن أخوانا عقدت العقد، فأنا الآن زدتك في الثمن أو زدتني في البيع المبيع. أنا مثلا شاري منك السيارة ب100,000، قلت لك والله أخي السيارة تستاهل أكثر من هيك، هي 10,000 زيادة فوق منها، فوق ال100,000 صار 110. ما حكم هذه الزيادة بعد العقد؟ العقد تم وانتهى. طيب أو البائع مثلا باعني مثلا ثوب معين، قال لي هاي أخي مترين زيادة، هدو والله أخي أمر عائلك، يعني راعاني بإيش؟ إن زود لي المبيع. ما الحكم إخواننا هنا؟ هذا الفصل في هذا الأمر. نعم.
المادة 54 بعد 200، للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد.
نعم.
فالمشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة.
إذا قبل في مجلس الزيادة، يعني الآن العقد انتهى خلصنا، الآن البائع أراد أن يزيده، لا بد أن يقبل مين؟ المشتري. نعم.
قال ولا تفيد ندامة البائع،
يعني في حال بعد ذلك ندم البائع على هذه الزيادة لا تفيد، لأن هذه الزيادة إذا قبلها البائع أصبحت واجبة ملحقة بالثمن أو بالمبيع. نعم.
وأما إذا لم يقبل في مجلس الزيادة،
إذا كان المشتري ما قبل قال له أخي أنا بتزيدك مترين، قال له ما بدي أنا أخي، أعطيني حقي فقط دون زيادة. نعم.
وقبل بعده فلا عبرة بقبوله،
إذا لابد أن يقبل في مجلس الزيادة. نعم. مثلا
لو اشترى 20 بطيخة ب20 قرشا، ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك 5 أخرى أيضا، فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ 25 بطيخة
وصار المبيع 25
ب20 قرشا.
نعم.
وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة،
وإنما يعطيه فقط 20 لأنه هي أصل المبيع، وهذه الزيادة لما لم تقبلها لم تلزم البائع. نعم.
المادة 55 بعد 200، للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد، فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها، ولا تفيد ندامة المشتري.
هنيك البائع، هون المشتري، هون المشتري هو الذي زاد في الثمن، هنيك زاد البائع في المبيع. نعم.
وأما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ. حينئذ مثلا لو بيع حيوان 1000 قرش، ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك 200 قرش، وقبل البائع في ذلك المجلس، أخذ المشتري الحيوان المبتاع 1200 قرش. وأما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده، فلا يجبر المشتري على دفع 200 قرش التي زادها. المادة 56 بعد 200، حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد، حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر.
يعني لو في حال ايش نقصنا الثمن، هو مين نقصنا الثمن؟ هلا البائع، انا بعتك سيارة ب100 ألف، حط البائع مقدارا من الثمن، اللي عندك 100 ألف اخي بلا 10,000، سامحتك ب10,000 ليرة من حكم، هنا جاز الأمر. لماذا؟ لأنني سامحتك بجزء من حقي، أنا حقي 100 ألف الثمن كاملا، أنقصت شيئا من حقي وأنا رضيان، من حكم؟ قال هذا صحيح. نعم.
لو بيع مال 100 قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن 20 قرشا، كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك المال 80 قرشا فقط.
نعم، لأن أنت الآن نقصت من الثمن برضاك، وهذا الأمر يلتحق بأصل العقد. نعم.
المادة 57 بعد 200، زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد، يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة والحط.
يعني بقول له أنت بدي شاري السيارة هاي ب90 مو ب100، مع أن العقد مسجل قديش 100، لكن لما نزل بالسعر بعدين خلاص تلتحق هذه الزيادة أو هذا الحط يلتحق بأصل العقد. نعم.
المادة 58 بعد 200، ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى. مثلا
يعني الآن لو بعتك مثلا 50 متر قماش ثم زدتك 5 أمتار جديدة، شو منقول؟ صار المبلغ الذي دفعه المشتري بمقابل 55، فلو أنه يعني هلك شيء منها أو ما شابه ذلك ينتقص من الثمن بمقدار 55، لأن صار الثمن مقابل 55، يعني رخص المتر. نعم.
مثلا لو باع 8 بطيخات ب10 قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع 2 بطيخة،
شو منقول الآن؟
فصار عشرة بعشرة. وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع 10 بطيخات ب10 قروش، حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض
شو بيأخذ منه؟ 10 فقط.
لزم تنزيل ثمنهما 2 قرش من أصل ثمن البطيخ.
بالدول أخي دول أخي زايدين، هدول زيادة؟ لا، هدول مو زيادة، التحقوا بأصل العقد وصار المبيع هو كل هذه الأشياء.
قال فليس للبائع أن يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمن 8 بطيخات. كذلك لو باع من أرضه 1000 ذراع ب10,000 قرش ثم بعد العقد زاد البائع 100 ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الأرض المبيعة بالشفعة، كان لهذا الشفيع أخذ جميع 1000 و100 ذراع المبيعة والمزيد 10,000 قرش.
أخذ جميع 1000 و100 ذراع.
أخذ جميع 1000 و100 ذراع. ومئة ذراع المبيعة والمزيد 10,000 قرش.
نعم.
المادة التاسعة
معناها هنا الشفيع الآن هلأ بيأخذها بإيش؟ بيأخذها بما انتهى عليه الأمر ثمنا ومبيعا. ما بيقول له البائع بالله هذا الزيادة أنا أعطيها لفلان مشتري مو إلك، لا، كونك زدتها أنت في عقد البيع تلتحق بعقد البيع، فالشفيع يستحقها في الشفعة. لو بدك تعطيها أنت الآن بلاش مو عقد البيع، أعطيها هبة، أما طالما أنك ألحقتها بعقد البيع إذا معناها يستحقها الشفيع بالشفعة. نعم.
المادة 59 بعد 200، إذا زاد المشتري في ثمن شيئا كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حق العاقلين.
نعم.
مثلا لو اشترى عقارا 10,000 قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن 500 قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار 10,500 قرش و500 قرش.
هذا في حق مين؟ هذا في حق العاقدين. نعم.
حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم له به وتسلمه، كان للمشتري أن يأخذ من البائع 10,500 قرش. أما لو ظهر شفيع
أخوانه هنا، الفائدة الجميلة هي هو في موضوع الزيادة في المبيع. شو قال لك؟ قال لك يلتحق بأصل العقد، ما قال بس بحق العاقدين، أما هنا فقط في حق العاقدين. هذا المشتري الآن زاد 500 على الثمن، ثم ظهر أن لهذه الدار شفيع، يعني جار الأرض طلبها. نعم. كم يدفع الشفيع الآن؟ يدفع الثمن المسمى بالعقد. بقول والله يا عمي هذا جارك المشتري الجديد زاد لي 500، بقول هذا متبرع، هذه الزيادة لا تلزم الشفيع. نعم.
أما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث أن حق الشفيع يتعلق
فمن حيث إن
حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى، وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين
فقط لا في حق الشفيع. نعم.
لا يسقط حق ذلك الشفيع، فلذا لا تلزمه تلك الزيادة، بل يأخذ العقار بـ10,000 قرش التي هي أصل الثمن فقط، وليس للبائع أن يطالبه بـ500 قرش التي زادها المشتري بعد العقد. المادة 60 بعد 200، إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط. مثلا لو بيع عقار 10,000 قرش ثم حط البائع من الثمن 1,000 قرش كان ذلك العقار مقابلا لـ9,000 قرش الباقية. وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بـ9,000 قرش فقط. المادة 61 بعد 200، للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض، لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد.
طبعا لو لحق بأصل العقد صار البيع بلا ثمن. إذا حط جميع الثمن شو يعني؟ صار البيع بلا ثمن. هذا مو بيع معناها.
مثلا لو باع عقارا 10,000 قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن، كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار 10,000 قرش وليس له أن يأخذه بدون ثمن أصلا.
الباب الخامس في بيان المسائل. نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.